النوع الثاني الجراح. قلنا القصاص فيما دون النفس إما أن يكون في الأطراف كالعين والأنف والأذن والسن، وإما أن يكون في الجروح، لأن الجاني ربما قطع عضوا كاليد، وربما طعن بسكين أو جرح بها أو خدش بها، ولربما ضرب بحديدة فكسر العظم أو هشمه. فالجنايات قلنا على هذين النوعين، إما جناية على الأطراف والأعضاء، وإما جناية بالجروح والكسور. فهذا النوع الثاني وهو الجناية بالجروح، والجناية بالجروح يتبع الجناية بالكسور، لأن الجناية بالأطراف ذكرنا فيها أنها جناية على الطرف بقطعه أو الجناية على منفعة الطرف. وأيضا الجناية بالجروح هذا النوع الثاني يتضمن الجناية بالجروح والجناية بالكسور. الجناية بالجروح مثل أن يأخذ سكينا فيضربه على كتفه، أو يأخذ سكينا فيضربه على عضده، أو يأخذ سكينا فيضربه بها في بطنه فتظهر جوفه وأحشاءه وهي الجائفة. وإذا ضربه بسكين مثلا على كتفه أو على موضع بدني ربما كانت موضحة وربما كانت مأمومة تبين أم الدماغ. وإذا كانت الجناية بغير الجروح فهي الجناية على العظام بهشمها وهي الهاشمة، أو كسرها كسرا ينقل العظم وهي المنقلة، أو تكون الجناية على الرأس بكشف خريطة الدماغ وهي المأمومة التي تظهر أم الدماغ. هذه كلها جنايات في الجروح، وهذا من كمال الشريعة وسعتها وعظمة هذا الدين أنه فصل هذه الأشياء تفصيلا. ولذلك لم يقتصر في الجناية على وضع الضوابط العامة دون دخول إلى تفصيلات وبيان أنواع هذه الجنايات وأحوالها المختلفة. فرحمة الله على أئمة الإسلام وفقهائه الأعلام الذين أظهروا مكنونات هذه الشريعة بفضل الله عز وجل الذي لا فضل إلا فضله وحده لا شريك له الذي علمهم وفهمهم، فبينوا هذه الأحوال والظروف. فالشاهد أن الجناية تكون بالجروح وتكون بالكسور. قال رحمه الله فأنه الثاني الجروح، نعم، فيقتص في كل جرح ينتمي إلى عظم، فيقتص من الجاني في كل جرح ينتهي إلى عظم. وهذا مبني إلى أن الجناية بالجروح أضيق من الجناية على الأعضاء والأطراف. الجناية على الأطراف والأعضاء تستطيع أن تستوفي من الجاني حق المجني عليه، لأنه يأتي عند مفصل، وتستطيع أن تحدد موضع الجناية على الطرف وعلى منفعته. لكن الجناية بالجروح مقيدة، ولذلك لا يقتص بها فيها إلا بحدود. والسبب في هذا أن الجناية بالجروح لا يؤمن معها شيء، لا يؤمن معها الزيادة. ونحن في القصاص مدار القصاص على العدل والمساواة، ولذلك يكون أمر القصاص هنا أضيق منه من القصاص في الأطراف. فقال يقتص بكل جرح ينتهي إلى عظم، مثل الجروح التي تكون في العضد، والجروح التي تكون في الساعد، والجروح التي تكون في الساق ونحوها، لأنها يمكن لو قلنا للجاني أو قلنا للخبير في القصاص أن يجرحه جرحا مثل الجرح الذي فعله بالجاني يمكنه ذلك. ولكن إذا كان في موضع لا ينتهي إلى عظم والجناية لم تنتهي إلى عظم، ما تستطيع أن تحدد كم كان الجرح، ما تستطيع أن تصبر الجرح بحيث تجرحه مثل جرحه وتضع اللحم مثل ما ضع لحم المجني عليه. ومن هنا يضيق القصاص في الجروح ويكون صعبا، لأنه لا يغنى معه الحي، فإذا أراد مثلا أن يقطع مثل قطع الجاني لا يستطيع أن يزن السكين أو يزن القطع بنفس الوزن الذي وزنه به الجاني أو يضربه نفس الضربة أو يطعنه نفس الطعنة، ولذلك لا يؤمن معه الحيف. والقاعدة أن كل ما لا يؤمن معه الحيف فإنه لا قصاص فيه، لأن إذا لم نأمن الحيف فإننا لا نأمن التعدي. والأصل أن الجاني له حرمة وإنما يؤخذ منه بقدر جنايته، فإذا لم نضمع أن نأخذ بقدر جنايته فحينئذ لا يدعونا ظلمه للمجني عليه أن نظلمه هو أيضا. ومن هنا لا بد من العدل بين الطرفين. فقالوا وضعوا ضابطا هو القصاص في الجرح الذي ينتهي إلى عظم، في كل عظم ينتهي إلى عظم. نعم.
كالموضحة
الوضوح ضد الخفاء، ووضح النهار إذا دار ضوءه. والموضحة هي التي توضح العظم، فيتقع الخصومة بين الجاني والنجني عليه، فيأخذ سكينا والعياذ بالله فيضربه مثلا على كتفه. لما ضربه في العضد على كتفه وجدنا أن الجرح الذي جرحه به أبان العظم وأوضح العظم، ما أضرب العظم، لا كسر العظم ولا هشم العظم، لكنه جرح يظهر العظم. فحينئذ انتهى الجرح إلى حد معين وواضح، تستطيع أن تفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجن عليه، سواء كان هذا في العضد، يقع في العضد، يقع في الساعد، يقع في الساق، هذه كلها يمكن فيها الجرح جرحا مماثلا لجرح الجاني. فحينئذ يقدر الجرح ويصبر، ثم بعد ذلك يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. نعم.
وجرح العضد،
وجرح العضد مثل ما ذكرنا، العضد ما بين نصف النفق إلى نصف الكتف، هذا يقال له العضد، وما بين نصف المرفق ونصف الكف يقال له الساعد، وممكن أن يقع في جرح الساعد، لأنه إذا ضربه بالسكين على ساعده وأوضح العظم وظهر العظم من ضربته يمكن أن يفعل به مثل ما فعل بالجاني.
والساق،
والساق كذلك، والساق ما بين نصف القدم ونصف الركبة، هذا الساق، فلو أنه ضربه بسكين أو بآلة جارحة فأظهرت عظم ساقه ولم تؤثر في العظم اقتص منه بالموضحة. وهكذا لو أنها هشمت العظم وكسرت عظم النجني عليه، فقال أريد أن تفعلوا بالجاني موضحة، لأن ما نستطيع أن نكسر عظمه مثل نفس التكسير، فيقتص بالأقل، وسيأتينا هذا إن شاء الله تعالى. نعم.
والفخذ،
والفخذ كذلك، عظم الفخذ ما بين نصف الركبة ونصف الورك الذي في الأعلى، هذا كله الفخذ سواء مما أقبل منه أو أجبر، إذا ضربه بالسكين عليه فأوضح عظم الفخذ فعل به مثل ما فعل بالنجني عليه واقتص منه موضحة. نعم.
والقدم،
والقدم حينما تأتي الجروح في نصف القدم من نصف الكعبين إلى أطراف الأصابع، فالجروح هنا تنتهي إلى عظم، فلو جرحه جرحا أوضح عظم قدمه فعل به منها، فلو كان جرحا طويلا جرحناه جرحا طويلا، ولو كان وضوح العظم في نصف الجرح أوضحنا عظمه في نصف الجرح فخدشناه خدش ما أوضحنا فيه، ولو كان الوضح في نصف العضو كاملا فعل به مثل ما يفعل بالمجني سواء بسواء. والدليل على هذا كل قوله تعالى والجروح قصاص، فإن هذه الآية الكريمة أصل عند أهل العلم في القصاص الجروح، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتص من الجارح إذا جنى على المجني عليه بجرح. وأجمع العلماء رحمهم الله على هذا أن القصاص يقع في الجروح كما يقع في الأنفس والأطراف. نعم.
ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد،
فقد تقدم معنا أن القصاص إما أن يكون في النفس أو فيما دون النفس، وأن الذي دون النفس إما أن يكون في الأطراف وذكرنا مسائله، وإما أن يكون في غير الأطراف، والذي في غير الأطراف يشمل القصاص في الجروح والقصاص في الشجاج وهي جمع شجة، ويعبر بها عن الجنايات المتعلقة بالرأس والوجه. ثم هذه الشجاج والجروح تنقسم إلى قسمين، قسما منها يمكن فيه القصاص وتتحقق فيه المماثلة ويؤمن فيه الحيف، بمعنى أننا لو أردنا أن نمكن الجاني المجني عليه من فعل جناية بالجاني كجنايته عليه يمكن، فهذا حال. الحال الثاني أن يتعذر ذلك بحيث يغلب على ظننا أننا لو أردنا القصاص لا بد من الزيادة الذي هو الحيف التي هي الحيف أو حصول عدم حصول التماثل. ومن هنا بيّن المصنف رحمه الله أن الموضحة وجرح العضد وجرح الساق وما سمى رحمه الله أنه يقتص فيها، والموضحة كما تقدم معنا هي التي توضح العظم، هي التي توضح العظم. طبعا من حيث الأصل الجنايات إذا كانت جروحا تأتي على، فعندنا ثلاث طبقات: الطبقة الأولى الجلد، والطبقة الثانية اللحم، والطبقة الثالثة العظم. هذه ثلاثة مواضع تحصل عليها الجنايات حتى يتضح لطالب العلم. بالنسبة لأول طبقة تتعرض للجناية هي الجلد، ثم يلي الجلد العظم اللحم، ثم يلي اللحم العظم. إذا حصلت الجناية على الجلد طبعا تأتي على طبقات، وإذا حصلت الجناية على اللحم تأتي أيضا على طبقات، وإذا حصلت الجناية على العظم تأتي أيضا على طبقات ومراتب. بناء على هذا بين المصنف رحمه الله أنه لا يقتص في غير الموضحة. طبعا عندنا الموضحة هي التي توضح العظم، إذا أوضحت العظم فمعنى ذلك أنه نفذ من الجلد ونفذ من اللحم ووصل إلى أنه كشف العظم، لكنه لم يصل إلى أذية العظم. هذا النوع من الجنايات له حد ينتهي إليه، بخلاف مثلا جرح الجلد، بخلاف جرح اللحم، فإنه ليس له حد ينتهي إليه. وتوضح ذلك أن الجناية أقل من الموضحة وفوق الموضحة، لأنه ذكر الموضحة في الدرس الماضي وبيناها، فبين أنه لا يقتص في غير ذلك أي في غير الموضحة. وبناء على ذلك عندنا ما هو دون الموضحة يعني أقل من الموضحة جناية، وعندنا ما هو فوق الموضحة جناية. سنبدأ بالذي هو أقل من الموضحة. أولها ما يسمى بالقاصرة والحاصرة، وهي التي تقصر الجلد ولا يخرج معها الدم، هذه تسمى بالقاصرة وبالحاصرة. ثم يلي ذلك البازلة، والبازلة ويقال لها الدامعة، هي التي تكشط الجلد ويخرج معها دم، فالجناية أقوى من الجناية الأولى. ثم بعد ذلك الباضعة، والباضعة هي التي تنتهي من الجلد وتدخل في اللحم، لكنها لا تتوغل في اللحم وإنما تجرح اللحم فتبضعه. ثم بعد ذلك بعد الباضعة المتلاحمة، وهي التي تغوص في اللحم لكن لا تصل إلى العظم وتدخل في عمق اللحم. ثم بعد ذلك السلحاق، والسلحاق
هي التي ليس بينها وبين العظم إلا القشرة الرقيقة ثم الموضحة وهي التي توضح العظم. هذه الجنايات الأول كلها قبل الموضحة، هذه لا قصاص فيها على ما اختاره المصنف رحمه الله. بناء على ذلك لو اختصر الاثنان فجرح أحدهم الآخر بسكين فكشط لحم جلده ولم يخرج دم، فهي حافرة لا قصاص فيها ويعدل طبعا إلى أرشها وفيها الحكومة، وستأتي إن شاء الله كيف تقدر وكيف يعطى حقه في هذه الجناية. أو ضربه بالسكين فنفذ من الجلد إلى اللحم ولكنه غاص في اللحم ولم يصل إلى العظم فهي باضعة، فإذا غاص في اللحم فهي متلاحمة. أو قطع اللحم ولكنه لم يغص فيه، ضربة السكين لم تدخل في الداخل، فهذه باضعة كلها لا قصاص فيها على ما اختاره المصنف. بعض العلماء يرى القصاص في الباضعة ويرى القصاص في المتلاحمة ويرى القصاص في البازلة التي فيها دم، التي تضرب تفصل الجلد ثم يخرج معها دم، وهو مذهب طبعا المالكية والأهل الرأي رحمة الله عليهم، ويرون أن فيها القصاص. يقولون أنه ممكن للشخص إذا جني على شخص جناية، مثلا جني عليه بالبازلة، يقولون نأتي ونقيس الجرح الذي جرحه طولا، ثم نأخذ نحدد المكان، مكان الجناية طبعا هي تكون في الرأس وفي الوجه، نحدد مكان الجناية ثم يضعه ويفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه. قال يمكن القصاص في هذا. والحقيقة الذي دعا الحنابلة والشافعية رحمة الله عليهم إلى منع القصاص في هذا قالوا إنه يتعذر أو يصعب التماثل، ومن شرط ثبوت القصاص في الجروح فصول التماثل وأمن الحيث. يقولون الناس يختلفون من حيث اللحم محافة وسننا ثم طبيعة العضو طولا وقصرا، وهذا يؤثر في الجناية نفسها، ولا يمكن أو لا يستطع غالبا أن تأتي جناية أن يأتي القصاص مثل الجناية سواء بسواء، وإذا لم يؤمن حيث سقط القصاص. طبعا في الحقيقة مذهب الحنابلة ومن وافقهم أقوى، وفعلا هذه الجنايات والجروح في الغالب أنه لا يؤمن معها حيث، خاصة الاختلاف أحوال الناس. ومن هنا الأحوط مذهبهم الذي يقول أنه لا قصاص في هذه الأشياء. هذا بالنسبة لما هو أقل من الموضحة. الذي فوق الموضحة، الموضحة توضح العظم، فالحنابلة رحمة الله عليه لما قالوا بالقصاص فيها قالوا إنه إذا شجه فأظهر العظم يمكن أن نشجه شجة تظهر العظم، فعندنا حد ننتهي إليه ويمكن القصاص بالتماثل ويؤمن الحيث. لكن حينما يضربه في لحمه، لحم هذا سميك ولحم هذا خفيف، فكيف نستطيع أن نحقق التماثل؟ فقالوا يسقط القصاص فيما دون الموضحة ولا يسقط في الموضحة، لأن الموضحة لها حد ولها موضع تنتهي إليه. طيب بعد الموضحة عندنا جنايات فوق الموضحة، طبعا الهاشمة طبعا هي إذا أوضحت العظم بعد ذلك تدخل في العظم، إذا دخلت في العظم وكسرته فقد هشمت، لكن إذا كسرت العظم ولم تدمه عن بعضه بحيث لم ينكسر كسرا كاملا، لأن إذا انكسر تعرفون العظم يتنقل ما يشبه يعني الكسر، أول شيء يتهشم وهذا ما يسمى بالهاشمة، ثم بعد الهاشمة إذا الهاشمة توضح العظم وتهشمه تكسره، والمنقلة وهي فوق الهاشمة توضح العظم وتهشمه وتنقله، فإذا ضربه كسر له العظم، وإذا جاءت الشجة في الرأس أو جهة الدماغ فإنها تنقل العظم عن موضعه، هذه يسمونها منقلة. ثم بعد ذلك النوع الثالث وهو من أخطر الضربات، وهي المأمومة والدامغة. والمأمومة تكسر العظم وتنفذ حتى تظهر لنا خريطة الدماغ، دماغ الشخص، هذه تسمى بالمأمومة، وهي تسمية قديمة من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وطبعا تبتدئ بها، طبعا فيها ثلث الدية، وهي من أعلى أنواع الجنايات بالنسبة لما يتعلق بالرأس. فإذا تكسر عظم الرأس ولا تنقله هاشمة، تكسر عظم الرأس وتنقله منقلة، تكسر عظم الرأس وتنفذ حتى ينكشف لنا الدماغ أو خريطة الدماغ، فهذه مأمومة ودامغة. هذه الثلاث اللي هي الهاشمة والمنقلة والمأمومة لا قصاص فيها، ويكاد يكون شبه إجماع أنه لا قصاص فيها، لأننا لا نأمن الحيث، ولا يستطيع أحد أن يكسر عظما مثل كسر الآخر، لأن العظم تعرفون إذا انكسر تهشم، ولا يمكن أن نضبط مثل الزجاج، الزجاج يتهشم ولا يمكن أن تكسر كسرا يساوي كسر الجاني. ومن هنا قالوا يتعذر القصاص ويمتنع الحكم به. لكن حفظ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه أنه قضى بالقصاص في المأمومة، وأنكر عليه الناس ذلك وقالوا ما عرفنا أحدا يقتص في المأمومة. وهذا الأثر اختلف فيه، وإن كان نص غير واحد من الأئمة على أنه لا يثبت عن عبد الله بن زبير، فإن لم يثبت فالأمر واضح، لأن بالإجماع حكي على أنه لا قصاص في هذه التي هي الهاشمة والمنقلة والمأمومة. والسبب في هذا أنه لا يمكن تحقيق المساواة، كما لا يؤمن الحيف والزيادة، وهذان عذران موجبان لسقوط القصاص وعدم ثبوته. قال رحمه الله ولا يقتص في غير ذلك من، هذه بيانية، من الشجاج جمع شجة، وهي تكون في الوجه وتكون في الرأس، والجروح وهي تكون في سائر البدن. فبين أن القصاص فيما دون النفس سواء كان في الشجاج أو كان في الجروح لا يقتص فيه إذا كان على هذا الوجه الذي ذكرناه. نعم.
غير كثر سن،
استثنى رحمه الله السن، اختلف العلماء رحمه الله. طبعا أولا وقبل كل شيء كلهم متفقون على أنه لو قلع سن أخيه أنه تقلع سنه. طبعا إذا أتلف السن كلية تتلف سنه كما أتلف السن المجني عليه، وتؤخذ نفس السن الذي جنى عليها، سواء كانت من الأضراس أو كانت نابا أو كانت غير ذلك. المهم أنه يقتص منه بأخذ سنه، لأن الله تعالى يقول والسن بالسن، أي كتبنا عليهم بأخذ السن، وهي سن الجاني، بالسن الباء للبدلية، أي بدلا عن السن، وهي سن المجني عليه الذي ظلم بالاعتداء على سنه. أجمعوا واتفقوا على أنه لو قلع سن أخيه تقلع سنه، ذكرا كان أو أنثى، سواء كانت السن زائدة أو ناقصة. فلو أنه دنا على سن زائدة في أخيه وقلعها وهو له سن زائدة مثلها، فإنه تقلع سنه بسن أخيه. ولو قلع سنا أصلية من أخيه فإنه تقلع منه مثل السن، يقلع منه مثل السن التي قلعها من أخيه. مثل كتاب الله القصص، والدليل على ذلك ظاهر الآية والسنة في حديث النضر ابن مالك حينما في قصة الربيع رضي الله عنها لما كسرت سن الجارية قال صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. إذن كلهم متفقون على أنه لو قلع السن وأسقط السن وجنى على السن كاملة تأخذ سنه كاملة. لكن المشكلة أن السن عظم، وهذا العظم إذا جني عليه جناية دون القلع فكسر له نصف سنه او كسر له ربع سنه، فهل يقتص منه او لا؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. اصحهما واقواهما انه يقتص من سن الجاني بمثل وبقدر ما اعتدى على سن النجاه، بشرط ان الحيث. فمثلا لو انه كسر سن المجني عليه، نسأل الأطباء هذا الكسر كم يعادل؟ قالوا هذا العدد الكسر يعادل نصف السن، فيؤخذ تؤخذ سن الجاني مثل السن التي جنى عليها وتبرد، كانوا في القديم يبردونها بالمبرد الحديد، فيبردون نصفها، يأخذون نصف السن بردا. وكذلك أيضا لو قالوا الربع نقول أبردوا وخذوا من سنه الربع كما اعتدى على ربع سن أخي، وهكذا. إذن الصحيح أنه يقتص من السن، والدليل على ذلك حديث الصحيح لقصة النظر، فإنها كسرت سن الجارية، كسرت ما قلعت، كسرت. فقال صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، فأمر بالقصاص، فدل على أن السن يقتص منها بأخذ جزء معادل للجزء الذي جني عليه. لكن لو كان الكسر على صفة لا نستطيع أن نفعل بالجاني قدرها، فإن أو قال الأطباء نحن لا نأمن، يعني لو أننا جئنا نأخذ من هذه السن هذا القدر لا نأمن أن السن تتهشم، أو كانت السن الموجودة في الجاني ضعيفة بحيث لو بردت تكسرت وتهشمت سقط القصاص، سقط القصاص عدلا الى الضمان.
الا ان يكون اعظم من الموضحة،
الا ان تكون الجناية اعظم من الموضحة. نعم.
كالهاشمة والمنطلة والمأمومة، فله ان يقتص موضحة وله ارش الزائد.
هذه مسألة ثانية، لو انه جني عليه بجناية كبرى وأراد أن يقتص بما دونها، فهل يجوز له ذلك أو لا؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني، إذا قلنا يجوز له ذلك ومكننا أن يأخذ أقل من الجناية التي جني عليه، فهل يدفع له الباقي؟ مسألة كان. المسألة الأولى، هل يقتص بالقليل بالأقل إذا تعذر الأكبر، بالأصغر إذا تعذر الأكبر؟ والمسألة الثانية، إذا اقتص وأذن بالقصاص فهل يضمن الجاني الباقي ويدفع الأرش الباقي؟ أما المسألة الأولى اختلف فيها العلماء، والصحيح أن له إذا جنى عليه جناية هشمت عظامه أو نقلت العظم، فإنه يمكن من أن يجرحه موضحة، ثم يؤمر بدفع الفرق بين الموضحة وبين الجناية. الموضحة لها خمس من الإبل، والجناية مثلا هاشمة عشر، فيدفع خمسة من الإبل باقية عليه. هذا المذهب الذي اختاره المصنف. إذا يجيز أن يختص بالأصغر ويضمن الجاني ما بقي من قيمة الجناية الكبرى، والدليل على ذلك أنه جنى عليه جناية يتعذر قصاص فيها، فأخذ بعض حقه وبقي له الآخر، كما لو قطع له أسبوعين فاقتص من أحدهما وأخذ قيمة الثاني، لأن الثاني مثلا يتعذر يكون مشلول. لو مثلا قطع منه أسبوعين والجاني له أسبوعان في نفس الموضع الذي جني عليه لكن أحدهما مشلولا، فقال المجني عليه أريد أن تقطعوا مثل ما قطع مني وآخذ أرشة الباقي لي من الأصبع المشلول، ما أريد قصاص المشلول، له ذلك. وبناء على ذلك يكون الأصل يقتضي أن يطالب بحقه كاملا وهو القصاص، فلما تعذر أن يأخذ بالقصاص في الهاشمة والمنقلة والمأمومة كما ذكرنا، كان من حقه أن يقتص موضحها. لكن في الحقيقة هناك ملاحظة دقيقة لبعض مشايخنا رحمة الله عليه في هذا حاصلها، يقول أن هذه المسألة ينبغي أن يفرق في الهاشمة والمنقلة، لأن الهاشمة كما هو معلوم ربما يهشم عظامه ولا يجرح، يضربه بحديدة مثلا تهشم عظامه لكن ما يحصل جرح، وحينئذ الجناية في العظم وليست في الجلد ولا في اللحم. فقال لو فصل، يقول هذا رحمة الله عليه، يقول لو فصل بين أن يكون جنى عليه بالمنقلة بموضحة يعني نفذت وأوضحت ثم هشمت، وبين أن يكون الهشم بدون جرح. فقال لأن الجرح في إيلام زائد على الجناية، لأن الجناية بالضرب والرب، وفرق بين الجرح وبين الرب. والحقيقة أنا هذا الملحظ يعني استشيغ وأرى له قوة ووجاهة، لأن أصل القصاص المماثلة، ومن هنا إذا ضربه بحديدة تقع صورة المثل عز الله إياكم، وضربه بحديدة فلم تجرح ولكنها كسرت العظام فهشمتها، أو كانت الجناية منقلة نقلت العظام لكنها لم تجرح. فحينئذ لو قلنا له يجرح فمعنى ذلك أننا يعني آلمنا الجاني بغير جنايته، لأن جنايته بالرب ليست بالجرح. ومن هنا الأشبه أن ينبه على هذا، الأشبه أن ينبه يفرق بين أن تكون المنقلة والهاشمة لجرح الجلد واللحم النفوذ إلى العظم، وبين أن تكون رضا بدون جرح.
وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود.
الجماعة إذا اشتركوا في الاعتداء على شخص فهل يقتص منهم جميعا؟ هذه المسألة فيها نفس التفصيل الذي تقدم معنا في القصاص من الجماعة. والحاصل أنه إذا اعتدى على الشخص جماعة فلهم صورتان كما تقدم في القتل. والذي يهمنا من الصورة، الصورة الأولى أن يكون فعل كل واحد منهم جناية لوحده، بحيث لو انفرد لحصل به القطع. ومن أمثلة ذلك وهي التي يعني صورتها واضحة أن يأتي ثلاثة أشخاص فيقوم أحدهم ويجرحه موضحة في آخر الرأس، ثم يضربه الثاني موضحة في منتصف الرأس، ثم يضربه الثالث موضحة في وجهه. فهذه ثلاث جنايات من جماعة. نقول له افعل بكل واحد مثل ما فعل بك في نفس الموضع الذي ضربك فيه. فالأول يقتص من موضحة في آخر الرأس، والثاني يقتص منه موضحة في منتصف الرأس، والثالث يقتص منه موضحة في وجهه. ولو أراد أن يقتص من بعضهم ويعفو عن البعض، أو يقتص من بعضهم ويأخذ الدية من البعض، فذلك حقه. يعني لو قال فلان أقتص منه وفلان أريد منها المال وفلان عفوت عنه لوجه الله، فله ذلك، هذا حقه، كما لو اعتدوا عليه متفرقين هذا حقه. وبناء على ذلك إذا اعتدى عليه جماعة فإننا ننظر إلى فعل كل واحد منهم، وإذا كان فعلهم جميعا في موضع لو انصرف كل واحد منهم لأبان ذلك الموضع، فإنه يثبت القصاص على كل واحد منهم منفردا مستقلا كما تقدم معنا تفصيله في القتل. وعلى هذا فإن الخلاصة أن الجماعة يقتص منهم، وهذا هو الذي جرى عليه عمل السلف ونصوص الشريعة تدل عليه. أما عمل السلف فإن عمر بن الخطاب كما تقدم معنا رضي الله عنه وأرضاه لما قتل جماعة رجلا باليمن أمر بقتلهم، وقال قولته المشهورة: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. يعني أنه لا يفرق بين أن تكون الجريمة وتكون الجناية من شخص أو أشخاص. لكن وكذلك دلت أدلة الكتاب والسنة، لأن عموم الكتاب في قوله كتب عليكم القصاص يدل على أنه يقتص من الجاني، وهؤلاء كل واحد منهم جاني. وعلى هذا فلو اجتمع جماعة وفعلوا جناية كل واحد منهم يوصف بكونه في فعله جانيا فإنه يمكن المجني عليه من أخذ حقه من كل واحد بحسبه. هذا طبعا هو المذهب الصحيح والذي دلت عليه الأدلة واقتضته قواعد الشريعة. ولأننا لو فتحنا الباب أننا لا نقتص من الجماعة فما على المجرمين إذا أرادوا أن يفعلوا جريمتهم إلا أن يفعلوها مجتمعين حتى يسقط عنهم القصاص، وبهذا يحصل الشر والبلاء على الأمة. ولذلك قطع الله دابر أهل الفساد فجعل كتابه وشرعه وحكمه على القصاص من الظلمة والجنات مجتمعين ومنفردين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأرسل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هل تسن تعزية أهل القاتل إذا اقتص منه أثابك الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيجوز تعزية القاتل أهل القاتل لأنه لا ذنب لهم، والمسلم يعزى في مصيبته، والأصول الشرعية دالة على مواساة المسلم لأخيه المسلم، فيشرع إذا قتل القاتل أن يعزى أهله في مصيبتهم، ولا بأس بذلك ولا حرج. وكونه يجني هذه الجناية لا يقتضي إسقاط حق أهله، هذا واجب على المسلم أن يعزي أخاه المسلم في مصيبته. وهكذا بالنسبة لأهل الجرائم، مثلا لو كان قتل في جريمة المخدرات أو كذا، يشرع أن يعزى أهله وهو من المسلمين، ما دام أنه من المسلمين فإنه يشرع تعزية أهله فيه. والبعض يظن أنه إذا قتل في مخدرات أو قتل في قصاص أو في جريمة أنه لا يزار أهله ولا يعزون، وبعضهم يبالغ في هذا فيقول مثل هذا لا تعزون فيه، وهذا لا يجوز شرعا، يعني من ناحية شرعية لا يجوز، لأنه إذا أقيم الحد على العبد طهر من ذنبه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام الحد على المرأة تكلموا فيها، وتكلموا في ماعز رضي الله عنه حينما أقيم عليه الحد، فقال عليه الصلاة والسلام في ماعز: إنه الآن ينغمس في أنهار الجنة. تكلموا فيه: إنه الآن ينغمس في أنهار الجنة. وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل، ويدل على أن الإنسان من أعظم نعم الله عز وجل عليه أن لا يشتغل بالناس. ولذلك قال الإمام القيم رحمه الله كلمة عظيمة في كتاب الفوائد، وكلامه رحمه الله عليه جرى رحمه الله برحمة واسعة، يقول هذا الإمام الجليل: أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله، وأخسر منه صفقة من اشتغل بالناس عن نفسه. أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله فجلس في الشهوات والملهيات ويلذذ نفسه ونسي ربه والعياذ بالله، فاشتغل بنفسه عن الله، لكن هذا على الأقل نفع نفسه. فأخسر منه صفقة من اشتغل بالناس عن نفسه. ولذلك يبدأ الإنسان بغيبة الرجل والرجلين فيزل لسانه، يبتدع حسبة أو طاعة أو قربة فيزل لسانه، ثم يستدرج حتى تصبح الغيبة في لسانه تأكل من حسناته ما لم يخطر له على بال. ولذلك الاشتغال بالناس لا خير فيه. ومن هنا قال تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. وقالوا تبا له وتكلموا فيه، اللي هو الصحابة رضي الله عنهم لما شرب الخمر، وقالوا: فلان تقطر رحيته خمرا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. الظاهر ذنوب وخطايا، لكنه مسكين مبتلى، وعنده شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أن عنده حب لله ورسوله. فالإنسان لا يشتغل بالناس، عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس للناس، عليك نفسك فاشتغل بمعايبها، ترى الرجل الصالح التقي الورع
شغلته ذنوبه وأنهته عيوبه وأقبل على نفسه فاستكمل نواقصها وقال أنا المسيء وأنا المذنب وأنا الذي عندي عورات وأنا الذي عندي سيئات. وكنت أذكر من مشايخنا رحمة الله عليه لا يجلس أحد فيذكر أحدا بسوء إلا نفر وقام كالأسد إما أن يطرده وإما أن يوضخه وإما أن يستفه ويقول له أنا اللي عندي العيوب ونحن المخطئون ونحن من دع الناس عنك وتجده في نعمة محبوبا من الناس مقربا من الناس مهابا من الناس محفوظ الأرض بين الناس. فمن سلم الإسلام الإسلام منه قيل يا رسول الله من المسلم قال الذي سلم المسلمون من يده ولسانه. وكثيرا ما يجر الإنسان بسبب الغرور فيلتزم فينسى أنه لا حول له ولا قوة ثم يبدأ بنفسه وكأنه قد وصل إلى أعتاب الجنة بل إلى درجاتها العلى ثم يبلغ به الشيطان استدراجا وأخما حتى يقف على أبواب الجنة والعياذ بالله ليدخل من شاء ويخرج من شاء. هذه زلات القدم. ولذلك على الإنسان أن يتفقد نفسه وأن المؤمن من صفرته حسنته وأبكته أو ساءته سيئته هذا هو المؤمن الحق. ولذلك من نعم الله على العبد من أجل النعم أن ينظر إلى نفسه وإلى عيوبه وإلى خطاياه ويزدري نفسه في جنب الله عز وجل. وعندها إذا سمع من مؤمن أو مسلم أخطاء أو عيوبا رفع كفه إلى الله وقال اللهم عافه عافنا ولا اللهم عافه ولا تبتلينا اللهم اهدي فلان اللهم تب على فلان وإذا بالملك يؤمن. لكن نسأل الله سبحانه العكس تجد البعض يتتبع العثرات حتى يبلغ به الأمر لو قيل له فلان تاب يشكك في توبته. نسأل الله العافية أفمن زين لنا هذا كله بالاستدراج. والله لو أن العبد الواعي الفاهم درس نصوص الشرع في بيان كيفية استدراج الله الأب في معصيته خاصة في حقوق عباده وأوليائه لتعجب كيف أن الله سبحانه وتعالى يخبر من يؤذي عباده يؤذن بلسان يؤذن. لماذا نقول هذا ولماذا نؤكد كثيرا على أن الإنسان لا يأخذها؟ لأننا درسنا نصوص الكتاب والسنة فوجدنا فيها الوعيد الشديد والتقريع والتوبيخ على الزراء المسلم لأنه لا يتكلم في الناس إلا من يزدريهم ولا يتكلم في الناس إلا من يحتقرهم. وانظر كيف عاتب الله نبي عليه الصلاة والسلام من فوق سبع سنوات بسبب ما حدث من عبد ضعيف جاء يريد أن يستفيد فوقع منه قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي مع أنه عليه الصلاة والسلام تأول واجتهد عليه الصلاة والسلام ومع هذا جاء الخطاب من فوق سبع سنوات. حرمة المسلم عظيمة وليعلم كل إنسان أن أعراض الناس ما هي رخيصة وليعلم كل إنسان أنه إذا جاء ينظر إلى الناس بأحسابها وأنسابها وألوانها وفقرها ومناصبها أن ذلك لا يغني عند الله شيئا. وقد قال الله لك وقال لكل عبد يؤمن بالله واليوم الآخر إن أكرمكم عند الله أتقاكم فويل لك إذا تكلمت في عبد كريم عند الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم التقوى في القلوب والله يقول فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. فإذا أصبح الإكرام من الله لعبده وكرامة العبد عند الله عز وجل موقف على التقوى والتقوى أنت ما تعلمها وغيب القلوب لا تعلمه نعم تحكم على الظاهر لكن عند الحاجة. وكلامنا إذا لم توجد حاجة كلامنا الاستفسار في أعراض المسلمين الاحتقار. والعجيب تجد الشخص ملتزما فإذا جاءه أي إنسان من إخوانه المسلمين قال والله بعض الأحيان أقول لك والله قوم فلان الجنس الفلاني ربما يمسي ويصبح يمسي الليل قائما ويصبح النهار صائما ويقول كلمة واحدة الجنس الفلاني والقبيلة الفلانية فإذا به يبوء بملايين السيئات لأنه اغتاب كلمة جنس أو جماعة فلان أو قوم فلان. والله كذا بس كلمة عادية إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا وفي اللفظ الثاني ما يتبين فيها ما يدري ما الذي وراء هذه الكلمة. لا يظن أحد أن أعراض المسلمين عند الله رخيصة وأن المسلم سهل يلوك عرضه بلسانه. لا يظن الإنسان هذا فليعلم أن له رب يحاسبه وأنه كما يستشعر عظم عرضه ومكانته فلربما يكون هذا المرقع الثوب عند الله بمكان أفضل من مكانه وله عند الله حرمة أعظم من حرمته. فهنيئا لمن قدر نفسه قدرها وأدل نفسه وعرف حقها، هنيئا لمن شغلته عيوب عن عيوب الناس وتوطن بالتقوى والسرب لسربالها وسلم المسلمون من يده ولسانه وزلات جوارحه وأركان وجماع الخير كله في الخوف من الآخر. وما كف المسلم عن الوقيعة في المسلمين واحتقارهم والكلام فيهم شيء مثل ذكر الآخرة. فوالله لو استشعر الإنسان أنه قائم بين يدي الله موقوف بين يدي جبار السماوات والأرض لهانت عليه الدنيا وما فيها، ولم يستطيع أن يذكر مسلما إلا بكل خير. وكم رأينا والله من الصالحين والأخيار من العلماء والأئمة وطلاب العلم الفضلاء من شغلته نفسه عن الناس ووجدناه في عافية من أمر دينه عزيزة، قل أن تجده مفتونا وقل أن تجده يشتكي فتنة، لأن الذي بينه وبين الله صالح فأصبح لله سريرته وأصبح ما بينه وبين الناس فزكت روحه وسمت نفسه. فالمؤمن دائما يبحث عن هذا وثق ثقة تامة أنك من الساعة إن وطنت نفسك على أنك المقصر وعلى أنك الذي تطلق لسانك، وأنه ينبغي أن تكبح هذا اللسان وأن تمنع تكبح جناحه وأن تمنعه بمانع التقوى حفظك الله، وذلك كله بفضل الله ثم الدعاء ثم ذكر الآخرة. ما هذب أخلاق الإنسان وسلوكه شيء مثل ذكر الآخرة والعلم بأنه لا مكان له بين يدي الله إلا بالعمل الصالح، وأن الله لم يجعله حكما على عباده وأن الله لم ينصبه من أجل أن يدخل من شاء في جنة الله ويخرج من شاء عن رحمة الله عز وجل، إنما هو عبد ما عبد مربوب وليس برب، عبد مربوب له رب يحاسب وليس برب بطل على ضمائر الناس وسرائرهم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا لمحاسن الأخلاق وأن يصرف عنا شرها وسيئها إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن نستأذنكم من أجل المحاضرة، نسأل الله جميع التوفيق والسداد. السلام عليكم.